الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا لقاء في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، في باب ركنية الفاتحة وفضائلها. قال رحمه الله: وكان يعظم من شأن هذه السورة، أقول أي الفاتحة، فكان يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وتارة يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. ويقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله تعالى: مجدني عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فهذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل. وكان يقول: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال في الهامش رحمه الله ذكر، قال الباجي: يريد قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وسميت السبع لأنها سبع آيات، والمثاني لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد. وإنما قيل لها القرآن العظيم على معنى التخصيص بهذا الاسم أو لها بهذا الاسم، وإن كان كل شيء من القرآن قرآنا عظيما، كما يقال في الكعبة بيت الله، وإن كانت البيوت كلها لله، ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم. ثم ذكر رحمه الله: وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال للمسيء صلاته: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أيها المباركون ركنية الفاتحة، وأنها ركن من أركان الصلاة. والركن، وقد سبق معنا، لا بد من الإتيان به إلا من عجز عنه. وذكر الأحاديث رحمه الله تبارك وتعالى التي فيها وجوب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. ذكر الأحاديث الصحيحة وما أكثرها، منها: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، ومعنى الخداج ناقصة. ومنها ما تقوله العرب ولد خديجا أي في السابع، في الشهر السابع، يعني قبل تمام الشهر التاسع له. وفسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم غير تمام. وأحاديث كثيرة وردت في هذا الباب العظيم، في باب قراءة القرآن، قراءة الفاتحة في الصلاة. ثم مسألة أخرى ذكرت هنا، وهي من عجز عن حفظ الفاتحة، ما استطاع حفظها. مثلا رجل أسلم وما يستطيع حفظ الفاتحة وهو يريد أن يصلي، فإنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى يتعلم الفاتحة. هذا مذكور في الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من الأحاديث التي مضت يتبين لنا جميعا فضل هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، التي هي أعظم سورة من سور القرآن، والقرآن كله عظيم، كما في حديث أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الفاتحة الحمد لله رب العالمين، قال له ليهنك العلم أبا المنذر. ومن تأمل هذه السورة التي تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة وتدبر في معانيها، معاني كلماتها، هنيئا له، يزيد خشوعه في صلاته. فعندما يقرأ القارئ الحمد لله رب العالمين يحمد الله تبارك وتعالى حمد الشاكرين، حمد المعترفين لله تبارك وتعالى بالنعم، فهذه الكلمة تحتاج منا إلى وقفات ووقفات، أن تحمد الله على ما أنعم به عليك. وأضرب لكم مثلا واحدا، عندما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى تصلي وتحمد الله تبارك وتعالى أنه هداك وجعلك مسلما وغيرك ليس بمسلم على ديانة أخرى يعبد غير الله، هذه والله نعمة عظيمة، نسأل الله يوزعنا شكر النعم. الله عز وجل هداك في من هدى، ولهذا نكثر من الدعاء اللهم اهدنا في من هديت، فنحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره. هذا معنى واحد، وكم تحمد الله تبارك وتعالى الذي جاء بك وصليت خلف إمام في المسجد، أجبت داعي الله، سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة أقبل، حي على الفلاح هلم، فلبيت ذلكم الندى. وغيرك ربما من المسلمين من لم يلبي، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، نحمد الله ونشكره ونسأله سبحانه العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. وكم من هذه، كم في هذه السورة من آيات عظيمات تحتاج منا إلى وقفات، أحتاج أن أتعلمها ونقرأ أقوال المفسرين العلماء الربانيين في معانيها، وقد ألفت فيها مؤلفات في هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب المبارك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. انتقل إلى مسألة أخرى، وهو ما إذا كان هنالك مأموم خلف إمام يقرأ في صلاة جهرية كالفجر والعشاء والمغرب، فالمسألة: هل يقرأ المأموم في هذه الصلوات أو لا يقرأ؟ قال رحمه الله: وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية حيث كان، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله، هذا يعني مسرعين، يعني مستعجلين في القراءة، هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال: نعم. فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حينما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. فهنا المسألة التي ذكرها رحمه الله كما قال، قال: وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا في الجهرية. إذن هنا المسألة خلافية بين أهل العلم، وسنقرأ قليلا بعد الانتهاء من وجوب القراءة في السرية، نقرأ بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة العظيمة التي نحتاجها، لأننا نصلي مأمومين خلف إمام، ولو كان الإنسان يعني إماما فإنه يكون مأموما يتأخر أو يصلي في مكان آخر، فهذه من المسائل التي نحتاجها ونعرف الراجح منها والمرجوح. ما ذكر رحمه الله أنه كان جائزا للمؤتمين للمأمومين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية. الآن الحديث عن الصلاة الجهرية. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة، يعني بسبب من يقرأ خلفه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمام. قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. وهذا الشاهد معنا، يعني أنها لا تسقط في الجهرية. ثم بعد ذلك نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية كذلك، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، ذكر الإمام الألباني رحمه الله أنها صلاة الصبح، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل قرأ معي منكم أحد من كان خلفه من المأمون؟ قال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: ما لي أنازع، أنا أقول ما لي أنازع، يعني أغالب في قراءتي، يعني يشوش على الإمام في قراءته. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة. بل ذكر رحمه الله في كتاب هذا أنه من الإنصات لقراءة الإمام، أو أن الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام، واستدل: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وكذلك أن قراءة الإمام في الجهرية قراءة للمأموم، تغني المأموم عن القراءة. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. طبعا هذا في الجهرية. نأتي إلى السرية بعدها. قال: وجوب القراءة في السرية. وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وإنما أنكر التشويش عليه بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر التشويش عليه بهذه القراءة، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال: أيكم قرأ؟ سبح اسم ربك الأعلى. انظروا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآيات التي يقرأ بها، عرف السورة، فقال رجل: أنا ولم أرد بها إلا الخير. فقال: قد عرفت أن رجلا خالجنيها. وفي حديث آخر: كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال: خلطتم علي القرآن. وقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، أو بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وكان يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ذكر العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى فائدة في هذا الكتاب، فقال: وقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية الإمام الشافعي في القديم، ومحمد تلميذ أبي حنيفة في رواية عنه، اختارها الشيخ علي القاري وبعض مشايخ المذهب، وهو قول الإمام الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وجماعة من المحدثين وغيرهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن مشروعية قراءة المأموم خلف الإمام في السرية. الآن الحديث عن السرية، ونأتي إلى أقوال بعض أهل العلم في هذه المسألة. فأبدأ بقول العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، حيث بعثت له رسالة يقول فيها السائل: أرجو أن تتفضلوا بإجابتي على هذه الأسئلة. هل أقرأ سورة الفاتحة إذا كنت مأموما أم لا؟ لأن بعض الشيوخ يقولون يجب الاستماع والإنصات لقراءة القرآن الكريم والفاتحة أولى، لأن الفاتحة أم القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فوجب الاستماع والإنصات سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، لأن الذي يقول آمين كأنه يدعو مثل قوله تعالى: قال لقد أجيبت دعوتكما. وهارون عليه السلام كان يقول آمين فقط. وبعض الشيوخ يقولون يجب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما هو التطبيق بين القرآن والحديث؟ أفيدونا بأدلة كاملة جزاكم الله خيرا. لأن الأولين يقولون حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب للإمام والمنفرد فقط لا المأموم. فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فمنهم من قال إن المأموم ليس عليه قراءة الفاتحة كما أخبرك هؤلاء الذين أخبروك وقالوا إن عليه أن ينصت في حال الجهرية، وأنه يتحمل عنه الإمام القراءة حتى في حال السرية. وبعض آخر من أهل العلم قالوا إنه يقرأ في حال السر ولا يقرأ في حال الجهر، بل يستمع وينصت للآية الكريمة التي تلوت، وهي قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولحديث: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. والقول الثالث أنه يلزمه أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية جميعا، للحديث الذي ذكرت وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وجماعة بإسناد جيد وله شواهد. وهذا القول أصح، أصح الأقوال الثلاثة، وأن المأموم يقرأ إما الفاتحة في السرية والجهرية مع إمامه ثم ينصت، ويكون هذا الحديث وما جاء في معناه مخصصا للآية الكريمة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هي عامة والحديث يخصها. والقاعدة الشرعية أن الخاص يقضي على العام ويخصه، وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الحديث والآية، فالآية عامة والحديث في قراءة الفاتحة للمأموم خاص، والخاص يحكم به على العام ويقضى به على العام. فنصيحتي لك ولكل مسلم أن يقرأ خلف الإمام الفاتحة مطلقا في الجهرية والسرية، ثم ينصت بعد قراءة الفاتحة، ينصت لإمامه، وإذا كان للإمام سكوت قرأ في حال السكوت، وإن كان ما له سكوت قرأ ولو كان إمامه يقرأ، فإذا فرغ من الفاتحة أنصت لإمامه، وفق الله الجميع. انتهى كلام العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأيضا أنقل لكم قول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. قال رحمه الله رحمة الأبرار: هذه المسألة وهي قراءة المأموم خلف الإمام مختلف فيها عند أهل العلم، والراجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم أن قراءة الفاتحة لا بد منها على كل مأموم في الصلاة السرية والجهرية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يضاف عليه من حديث عبادة بن الصامت وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج، أي فاسدة. وهذا من الصلاة عامة، لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا، إلا أن أصحاب السنن أخرجوا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا يدل على أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة الجهرية، وهو القول الراجح عندي. فأما قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فهو عام، ومن المعلوم أن العام قد يخصص، فتكون الآية هنا مخصصة بحديث عبادة بن الصامت الذي أشرنا إليه آنفا. ولا تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم إلا إذا لم يدركها حال قيام الإمام وهو المسبوق، إذا جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع بتكبيرة ثانية للركوع، وإن لم يكبر فلا حرج عليه، وفي هذه الحال تسقط عنه الفاتحة. ودليل ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع ثم ركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من فعل ذلك، فقال أبو بكر أنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا ترجع إلى مثل هذا العمل. ومراده صلى الله عليه وسلم ألا يرجع إلى الإسراع والركوع قبل أن يسرع إلى الصف، لأن لا أن لا يرجع إلى دخوله مع الإمام إذا أدركه راكعا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإن قوله فما أدركتم فصلوا يعم مثل هذه الصورة، أن يعم إذا جاء الإمام، إذا جاء والإمام راكع فإنه يركع. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكرة أن يقضي تلك الركعة التي أدرك فيها الركوع، وهو دليل على أن الفاتحة في مثل هذه الحال تسقط عن المأموم وهو الحق. وعلى هذا نقول إن قراءة الفاتحة واجبة على كل مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا، وفي الصلاة الجهرية والسرية إلا إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه قائما لكنه لم يقرأ الفاتحة حتى ركع الإمام وخاف أن يفوته الركوع، ففي هذه الحال تسقط عنه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن سمعنا أقوال أهل العلم في مثل هذا الأمر العظيم، ثم اختلافهم في هذه المسألة العظيمة، ونسمع في مسائل الخلاف ماذا يقول العلماء. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى ونفع به وثبتنا وإياه على الحق والسنة وجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، قال رحمه الله الاجتهاد الفقهي ما لم يظهر فيه دليل مع أحد القولين بل كلا القولين محتمل، فهذا لا إنكار في مسائل الاجتهاد ما دام أنه لم يترجح شيء منها بالدليل، فلا إنكار على من أخذ بقول من الأقوال شريطة ألا يكون عنده تعصب أو هوى وإنما قصده الحق. قال: ومن هنا قالوا: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. انتهى المراد من قوله حفظه الله ونفع الله به. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعل صلاتنا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا لقاء في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، في باب ركنية الفاتحة وفضائلها. قال رحمه الله: وكان يعظم من شأن هذه السورة، أقول أي الفاتحة، فكان يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وتارة يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. ويقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله تعالى: مجدني عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فهذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وكان يقول: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال في الهامش رحمه الله ذكر: قال الباجي: يريد قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وسميت السبع لأنها سبع آيات، والمثاني لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد. وإنما قيل لها القرآن العظيم على معنى التخصيص بهذا الاسم أو لها بهذا الاسم، وإن كان كل شيء من القرآن قرآنا عظيما، كما يقال في الكعبة بيت الله، وإن كانت البيوت كلها لله، ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم. ثم ذكر رحمه الله: وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال للمسيء صلاته: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أيها المباركون ركنية الفاتحة وأنها ركن من أركان الصلاة، والركن وقد سبق معنا لا بد من الإتيان به إلا من عجز عنه. وذكر الأحاديث رحمه الله تبارك وتعالى التي فيها وجوب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، ذكر الأحاديث الصحيحة وما أكثرها، منها من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، ومعنى الخداج ناقصة. ومنها ما تقوله العرب ولد خديجا، أي في السابع، في الشهر السابع، يعني قبل تمام الشهر التاسع له. وفسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم غير تمام. وأحاديث كثيرة وردت في هذا الباب العظيم، في باب قراءة القرآن، قراءة الفاتحة في الصلاة. ثم مسألة أخرى ذكرت هنا، وهي من عجز عن حفظ الفاتحة، ما استطاع حفظها. مثلا رجل أسلم وما يستطيع حفظ الفاتحة وهو يريد أن يصلي، فإنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى يتعلم الفاتحة. هذا مذكور في الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من الأحاديث التي مضت يتبين لنا جميعا فضل هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة من سور القرآن، والقرآن كله عظيم كما في حديث أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الفاتحة الحمد لله رب العالمين، قال له ليهنك العلم أبا المنذر. ومن تأمل هذه السورة التي تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة وتدبر في معانيها، معاني كلماتها، هنيئا له، يزيد خشوعه في صلاته. فعندما يقرأ القارئ الحمد لله رب العالمين يحمد الله تبارك وتعالى حمد الشاكرين، حمد المعترفين لله تبارك وتعالى بالنعم، هذه الكلمة تحتاج منا إلى وقفات ووقفات، أن تحمد الله على ما أنعم به عليك. وأضرب لكم مثلا واحدا، عندما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى تصلي وتحمد الله تبارك وتعالى أنه هداك وجعلك مسلما وغيرك ليس بمسلم على ديانة أخرى يعبد غير الله، هذه والله نعمة عظيمة، نسأل الله يوزعنا شكر النعم. الله عز وجل هداك في من هدى ولهذا نكثر من الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت. فنحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره. هذا معنى واحد، وكم تحمد الله تبارك وتعالى الذي جاء بك وصليت خلف إمام في المسجد، أجبت داعي الله، سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة، أقبل، حي على الفلاح، هلم، فلبيت ذلكم النداء. وغيرك ربما من المسلمين من لم يلبي، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، نحمد الله ونشكره ونسأله سبحانه العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. وكم من هذه، كم في هذه السورة من آيات عظيمات تحتاج منا إلى وقفات. نحتاج أن أتعلمها ونقرأ أقوال المفسرين العلماء الربانيين في معانيها، وقد ألفت فيها مؤلفات في هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه، في هذا الكتاب المبارك، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. انتقل إلى مسألة أخرى، وهو ما إذا كان هنالك مأموم خلف إمام يقرأ في صلاة جهرية كالفجر والعشاء والمغرب، فالمسألة: هل يقرأ المأموم في هذه الصلوات أو لا يقرأ؟ قال رحمه الله: وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية حيث كان، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله، هذا يعني مسرعين، يعني مستعجلين في القراءة، هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال: نعم. فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حينما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. فهنا المسألة التي ذكرها رحمه الله كما قال، قال: وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا في الجهرية. إذن هنا المسألة خلافية بين أهل العلم، وسنقرأ قليلا بعد الانتهاء من وجوب القراءة في السرية، نقرأ بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة العظيمة التي نحتاجها لأننا نصلي صلي مأمومين خلف إمام، ولو كان الإنسان يعني إماما فإن يكون مأموما يتأخر أو يصلي في مكان آخر، فهذه من المسائل التي نحتاجها ونعرف الراجح منها والمرجوح. ما ذكر رحمه الله أنه كان جائزا للمؤتمين للمأمومين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية. الآن الحديث عن الصلاة الجهرية. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة، يعني بسبب من يقرأ خلفه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمام. قلنا: نعم. هذن يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. وهذا الشاهد معنا، يعني أنها لا تسقط في الجهرية. ثم بعد ذلك نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية كذلك، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة. ذكر الإمام الألباني رحمه الله أنها صلاة الصبح، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل قرأ معي منكم أحد من كان خلفه من المأمون؟ قال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: ما لي أنازع، أنا أقول ما لي أنازع، يعني أغالب في قراءتي، يعني يشوش على الإمام في قراءته. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة. بل ذكر رحمه الله في كتاب هذا أنه من الإنصات لقراءة الإمام، أو أن الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام، واستدل: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وكذلك أن قراءة الإمام في الجهرية قراءة للمأموم، تغني المأموم عن القراءة. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. طبعا هذا في الجهرية. نأتي إلى السرية بعدها. قال: وجوب القراءة في السرية. وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وإنما أنكر التشويش عليه بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر التشويش عليه بهذه القراءة، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال: أيكم قرأ؟ سبح اسم ربك الأعلى. انظروا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآيات التي يقرأ بها، فعرف السورة، فقال: رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير. فقال: قد عرفت أن رجلا خالجنيها. وفي حديث آخر: كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال: خلطتم علي القرآن. وقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، أو بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وكان يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ذكر العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى فائدة في هذا الكتاب، فقال: وقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية الإمام الشافعي في القديم، ومحمد تلميذ أبي حنيفة في رواية عنه اختارها الشيخ علي القاري وبعض مشايخ المذهب، وهو قول الإمام الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وجماعة من المحدثين وغيرهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن مشروعية قراءة المأموم خلف الإمام في السرية، الآن الحديث عن السرية. ونأتي إلى أقوال بعض أهل العلم في هذه المسألة، فأبدأ بقول العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، حيث بعثت له رسالة يقول فيها السائل: أرجو أن تتفضلوا بإجابتي على هذه الأسئلة. هل أقرأ سورة الفاتحة إذا كنت مأموما أم لا؟ لأن بعض الشيوخ يقولون يجب الاستماع والإنصات لقراءة القرآن الكريم والفاتحة أولى، لأن الفاتحة أم القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فوجب الاستماع والإنصات سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، لأن الذي يقول آمين كأنه يدعو مثل قوله تعالى قال: لقد أجيبت دعوتكما. وهارون عليه السلام كان يقول آمين فقط. وبعض الشيوخ يقولون يجب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما هو التطبيق بين القرآن والحديث؟ أفيدونا بأدلة كاملة جزاكم الله خيرا. لأن الأولين يقولون حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب للإمام والمنفرد فقط لا المأموم. فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إن المأموم ليس عليه قراءة الفاتحة كما أخبرك هؤلاء الذين أخبروك وقالوا إن عليه أن ينصت في حال الجهرية، وأنه يتحمل عنه الإمام القراءة حتى في حال السرية. وبعض آخر من أهل العلم قالوا إنه يقرأ في حال السر ولا يقرأ في حال الجهر، بل يستمع وينصت للآية الكريمة التي تلوت، وهي قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولحديث: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. والقول الثالث أنه يلزمه أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية جميعا، للحديث الذي ذكرت وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وجماعة بإسناد جيد وله شواهد. وهذا القول أصح، أصح الأقوال الثلاثة، وأن المأموم يقرأ إما الفاتحة في السرية والجهرية مع إمامه ثم ينصت، ويكون هذا الحديث وما جاء في معناه مخصصا للآية الكريمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هي عامة والحديث يخصها. والقاعدة الشرعية أن الخاص يقضي على العام ويخصه، وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الحديث والآية، فالآية عامة والحديث في قراءة الفاتحة للمأموم خاص، والخاص يحكم به على العام ويقضى به على العام. فنصيحتي لك ولكل مسلم أن يقرأ خلف الإمام الفاتحة مطلقا في الجهرية والسرية، ثم ينصت بعد قراءة الفاتحة، ينصت لإمامه، وإذا كان للإمام سكوت قرأ في حال السكوت، وإن كان ما له سكوت قرأ ولو كان إمامه يقرأ، فإذا فرغ من الفاتحة أنصت لإمامه، وفق الله الجميع. انتهى كلام العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأيضا أنقل لكم قول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. قال رحمه الله رحمة الأبرار: هذه المسألة وهي قراءة المأموم خلف الإمام مختلف فيها عند أهل العلم، والراجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم أن قراءة الفاتحة لا بد منها على كل مأموم في الصلاة السرية والجهرية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يضاف عليه من حديث عبادة بن الصامت وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، أي فاسدة. وهذا من الصلاة عامة، لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا، إلا أن أصحاب السنن أخرجوا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا يدل على أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة الجهرية، وهو القول الراجح عندي. فأما قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهو عام، ومن المعلوم أن العام قد يخصص، فتكون الآية هنا مخصصة بحديث عبادة بن الصامت الذي أشرنا إليه آنفا. ولا تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم إلا إذا لم يدركها حال قيام الإمام، وهو المسبوق إذا جاء والإمام راكع، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما، ثم يركع بتكبيرة ثانية للركوع، وإن لم يكبر فلا حرج عليه، وفي هذه الحال تسقط عنه الفاتحة. ودليل ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فأسرع ثم ركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من فعل ذلك، فقال أبو بكر: أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا ترجع إلى مثل هذا العمل. ومراده صلى الله عليه وسلم ألا يرجع إلى الإسراع والركوع قبل أن يسرع إلى الصف، أن لا يرجع إلى دخوله مع الإمام إذا أدركه راكعا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فإن قوله فما أدركتم فصلوا يعم مثل هذه الصورة، أن يعم إذا جاء والإمام راكع، فإنه يركع، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكرة أن يقضي تلك الركعة التي أدرك فيها الركوع. وهو دليل على أن الفاتحة في مثل هذه الحال تسقط عن المأموم، وهو الحق. وعلى هذا نقول إن قراءة الفاتحة واجبة على كل مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا، وفي الصلاة الجهرية والسرية إلا إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه قائما لكنه لم يقرأ الفاتحة حتى ركع الإمام، وخاف أن يفوته الركوع ففي هذه الحال تسقط عنه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن سمعنا أقوال أهل العلم في مثل هذا الأمر العظيم، ثم اختلافهم في هذه المسألة العظيمة، ونسمع في مسائل الخلاف ماذا يقول العلماء. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى ونفع به وثبتنا وإياه على الحق والسنة وجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، قال رحمه الله: الاجتهاد الفقهي ما لم يظهر فيه دليل مع أحد القولين بل كلا القولين محتمل فهذا لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ما دام أنه لم يترجح شيء منها بالدليل فلا إنكار على من أخذ بقول من الأقوال شريطة ألا يكون عنده تعصب أو هوى وإنما قصده الحق. قال: ومن هنا قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. انتهى المراد من قوله حفظه الله ونفع الله به. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعل صلاتنا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.